Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Podcast Soft.
تنويه: بعض المقاطع ربما تكون مزعجة لبعض المستمعين. الساعة 2 صباح يوم الأحد 29 يوليو 2018. الصلاة بتبدأ في الكنيسة داخل دير أنبا مقار كالعادة بمزامير داود. الرهبان بلبسهم الأسود والضيوف بألوان مختلفة بدأوا ينزلوا درجتين السلم الرخام ويمروا من الباب الخشبي الأثري إلى داخل الكنيسة. بيتفرقوا على الدكك الخشبية البني في اليمين والشمال، وبعد نص ساعة بيبدأ القسيس في التسبيح لمدة ساعة ونص. الكنيسة صفوفها تقريبا اتملت يمين وشمال، ضيوف كتير وعدد كبير من الرهبان. على الحيط اللي هناك في لوحة كبيرة عليها أسماء 49 شهيد. القصة الدينية بتقول إنهم استشهدوا سنة 444 ميلادية وهم بيدافعوا عن الدير ضد عرب البادية اللي كانوا عايزين ينهبوه. بعد حوالي 1600 سنة في نفس المكان أثناء رفع البخور، في عشرات الرهبان وعشرات الزوار منتظرين في سلام وصول رئيس الدير الأنبا إبيفانيوس وبداية صلاة القداس بعد قليل. على بعد حوالي 500 متر من الكنيسة في سكن الرهبان، تحديداً في البلوك رقم 4، الأنبا إبيفانيوس في سكنه المتواضع بيلبس جلبابه وشاله الأسود ويبدأ طريقه للكنيسة. بيخرج من سكنه أو القلاية زي ما بيقولوا في الدير وينزل 20 سلمة. بيودوا المشاية طويلة أرضيتها سيراميك أصفر، وعلى الجنبين في جنينة فيها ورد ونخيل وتكعبات صغيرة على سقفها نباتات متسلقة. الأنبا بيمشي ببطء حوالي 120 متر في إضاءة شبه منعدمة، وفجأة بيتخبط على راسه 3 خبطات وبيقع وبينزف لحد الموت. سلسلة حكاية الراهب من بودكاست أحراز، وأنا أحمد رجب. بعد رحلة بحث استمرت شهور بين أوراق التحقيقات وزيارات ميدانية ما بين الأديرة والكنائس ولقاءات مع رهبان ومحاميين وخبراء، هنحاول نعيد رسم القضية بشكل يضعها في سياق أوسع وصورة أكبر، يمكن ده يجاوب على بعض الأسئلة. في الحلقة اللي فاتت عرفنا عن زينون المقاري اللي ترسم كاهن عن طريق البابا شنودة مع آخرين للسيطرة على الدير، اللي كان بعيد فكرياً عن البابا شنودة وكل رجالته. مع الوقت تحول زينون لمتمرد داخل الدير وأسس مع آخرين جروب واتساب للهجوم على رئيس الدير الأنبا إبيفانيوس، لكنه هو نفسه بعد وقعة القتل بحوالي شهرين انتحر أو قتل حسب ادعاء مقربين منه. في محاولة لفهم مين له مصلحة في كل ده، هنكمل إعادة بناء جريمة القتل. إذا ما سمعتوش الحلقة الأولى ارجعوا اسمعوها عشان تكملوا معانا الحكاية، ومرفق بالوصف المكتوب للحلقات رسم بيوضح شبكة العلاقات والأسماء اللي وردت في الحلقات. دلوقتي خلينا نرجع للدير ولحظة البداية، عندما قتل الأنبا رئيس الدير في طريقه للصلاة. وقتها اللي اكتشف الجثمان كان الراهب جبرائيل. هنعيد تمثيل نص كلامه هو ورهبان آخرين في تحقيقات النيابة اللي أجريت معاهم في الدير بعد حادثة القتل بساعات.
اللي حصل إن الساعة 4:30 تقريبا كنت نازل من السكن الخاص بالدير القلاية رايح الكنيسة المتواجدة داخل الدير، وأثناء مروري بالمشاية المؤدية من السكن للكنيسة شفت راهب مكفي على وشه ومرمي في وسط المشاية وكان في دم جنبه، وأنا معرفتش مين ده. بعدين رحت على الكنيسة بسرعة عشان أبلغ، وقبل ما أدخل الكنيسة قابلت راهب وبلغته باللي شفته علشان يلحق يشوف مين، ودخلت الكنيسة عشان أبلغ الدكاترة المسؤولين في الدير.
كنت في الكنيسة لما لقيت أبونا دخل وهمس ودان الأب أمين الدير. أخذ أبونا الطبيب وخرج وخارج الكنيسة، وبعدين رجع الراهب بيستدعي كل الأطباء في الكنيسة، فعرفت أن الموضوع خطير وخرجت فورا. رحت مكان الحادث وشفت أبونا سايح في دم ومكفي على وشه وعلى الأرض، وأطباء الكنيسة بيحاولوا يعدلوه وبيفحصوا إصابته. شفت قطعة من المخ أحمر فابيض خارج الرأس، بصراحة ما قدرتش أبص، لفيت وشي على طول.
تقدمت نحو المصاب وكان غرقان في دم، فأنا عدلته على ظهره وبعدين ما لقيتش نب، ولما شلنا الدم المتجلط عرفنا من اللبس إن هو الأنبا إبيفانيوس وتأكدنا إنه توفى. رحنا جبنا نقالة ونقلنا للعيادة، ولما استخدمت السماعة تأكدت من الوفاة ونطفنا وشه بالقطن، وشوفت الجرح في الراس وحسيت بالعظم المكسور في الجمجمة، فخرجت وقفلت العيادة وبلغنا قداسة البابا تودروس.
أكتر من 4 ساعات عدوا على اكتشاف الجريمة قبل ما الدير يبلغ الشرطة. في التحقيقات وكيل النيابة بيسأل الرهبان ليه تأخروا في إبلاغ الشرطة، فيجيب الرهبان إنهم كانوا لازم ياخدوا إذن من البابا تودروس بابا الكنيسة القبطية المصرية. وأكتر من مرة بيتسأل الرهبان عن السبب في إنهم رفعوا جثمان الأنبا القتيل من مسرح الجريمة ونقلوه ونظفوه، لكن مفيش إجابة واضحة رداً على السؤال. أول ما بيوصل الخبر للشرطة بيكتب الرائد هشام يوسف أول محضر:
تبلغ لنا من أحد مسؤولي دير الأنبا مقار في دائرة المركز بإصابة الأنبا أبيفانيوس رئيس الدير في الرأس من الخلف، وتوفي عقب ذلك متأثرا بإصابته.
بعدها بأقل من ساعة بيفتح وكيل النيابة أول محضر تحقيق الساعة 10 الصبح في سرايا النيابة، وبعدها ب 45 دقيقة بتتنقل النيابة لجوه الدير وبتبدأ تحقق مع أول راهب من حوالي 120 راهب كانوا داخل أسوار الدير وقت وقوع الجريمة. قبل ما النيابة توصل الدير بيتنشر خبر الوفاة على موقع الأهرام الجريدة الحكومية الساعة 9:59 دقيقة بالظبط صباحا. الخبر لسه موجود على الموقع لحد اللحظة دي، مكتوب فيه نصا:
وبحسب رواية أحد الرهبان بالدير توفي الأنبا إبيفانيوس أثناء خروجه من مكان إقامته حيث سقط من على السلالم.
الزميلة أميرة هشام الصحفية في الأهرام وكاتبة الخبر حكت لنا الحكاية، وإنها قرت خبر الوفاة بشكل طبيعي على صفحات بعض المقربين من الكنيسة، فتحركت زي أي صحفي وكلمت راهب والتاني والتالت والرابع والخامس.
اتصلت براهب خامس فبقول له فعلا الخبر ده، فقال لي احنا كنا قاعدين مستنيينه في الكنيسة صلاة باكر، مستنيينه في الصلاة الصبح القداس الصبح وقاعدين مستنيين محدش جه، فبعد ما اتأخر علينا ففي حد قال لنا، في راهب من الرهبان يعني قال لهم ان هو لقاه واقع من على السلم اللي بيأدي للكنيسة يعني، ويعني فيه شوية دم وكده. خدت منه كلمة الخبر صحيح ورحت اكتب الخبر بتفاصيله، وزي ما تقلي ان هو وقع من على السلم وقع اتخبط في دماغه، كتبت كل التفاصيل وصيت هناك في نيوز روم ان الخبر ده له اهمية وله حساسية شديدة جدا قبل ما يبقى فيه شبهة جنائية او حاجة.
بعدها بشوية الصحفية سارة علام في اليوم السابع كان عندها قصة مختلفة.
أنا جالي تليفون من واحدة زميلتي صحفية في البحيرة، فبتقولي في واحد اتقتل في دير أبو معار. قلت لها يعني ايه اتقتل؟ ايه تهزري ولا ايه؟ قلت لي لا لا لا، في واحد اتقتل. فأنا ما فيش حد مات في دير أبو معار غير الأنبا بيفانيوس. فأنا طبعا رحت عاملة تليفون لدير أبو معار على طول، كلمت يعني راهب شيخ، كنت كان الكلام ده الصبح بدري، يعني مثلا ايه في حدود الساعة 10 الصبح. راهب شيخ انا بعرفه، ابونا ازيك عامل ايه كذا، قال لي زي ايه ومش عارف ايه، ايه لامبا بفانيوس اتقتل. وكان طبعا الراجل يعني مفزوع جدا. قلت له اتقتل بجد؟ اتقتل؟ قال لي ايوه. واحنا بعتنا للبابا وسكرتير البابا جه. انا قفلت مع المكالمة، لقيت فيه خبر على الاهرام بيقول بوابة الأهرام إن هو وقع السلم مرتطم بالأرض. فترجعت كلمت قال لي سلمه اتعطل بقولك وقفل. يعني هذا الخبر يكشف عن وجود طيار داخل الكنيسة هو الذي سرب هذه المعلومة. متنفذين داخل الكنيسة كانوا يرغبون في التغطية على هذه الجريمة أو حلها بطريقة الطرديات أو بطريقة الصمت بعيدا عن شقها الجنائي.
من ترتيب القصة زمنيا يبدو أن قرار الذهاب إلى الشرطة أخذ تفكير ووقت، وأن القرار كان من البابا توادروس شخصيا. الكنيسة كانت أمام خيارين، يتبلغ الشرطة وتفتح أبواب الدير والكنيسة لتحيات وسين وجيم، أو تتكتم على الخبر. وهو أمر كان له جهته داخل الكنيسة لأسباب مختلفة، زي ما بيشرح لينا إسحاق إبراهيم الباحث في الشؤون القبطية.
الخيار الأول هو خيار السكوت ومحاولة الكتمان والتعامل مع الأمر بتسوية ما بين الكنيسة والدولة، وإظهار الحدث أو الجريمة وكأنها حادث عادي يعني داخل الدير أدى لوفاة الراهب، وكأنه زي ما تقال يعني، أو بعض الناس حاولوا يقولوا أنه سقط على وقع أو سقط على رأسه، أيا كان مضمون التسوية اللي بتحصل. ومفهوم أن بعض الاتجاهات جوه الكنيسة وحتى اتجاهات يعني ممكن توصل لمستويات عليا من الإدارة الكنسية يعني، أن يبقى ميالة لهذا الاتجاه لأنه شايفة أنه ممكن الواقعة لو اتكشفت بتفاصيلها تؤثر على درجة أو مكانة الكنيسة عند الناس الأقباط.
خلال رحلة التحقيق ده أنا كلمت عشرات الرهبان، واحد منهم داخل الدير قال لي في مكالمة مسجلة إنه قرار بابا توادروس باللجوء للأمن كان قرار متعجل، وكمل أعتقد إن البابا كان لازم يهدى شوي ويتعقل قبل ما ياخده، في أوقات سابقة هذه القصة ما كانتش هتروح لشرطة أبدا. دي قناعة الراهب وربما رهبان آخرين، لكن سارة من الناحية التانية بتوصف لنا إزاي البابا توادروس أخذ القرار ده.
اللي أنا أعرفه إن البابا توادروس كان ساعتها في دير الأنبا بشوي اللي هو قريب جدا من دير أبو مقار، وبتاع سكرتيره أبونا إنجيلوس إسحاق راح للدير وبلغ الشرطة، وبدأ أبونا إنجيلوس يقيم في الدير طوال فترة التحقيقات وكأنه مندوب عن البابا توادروس. وأول مرة دخل فيها البابا توادروس الدير كانت في جنازة الأنبا بيفانيوس، وكان في حالة انهيار شديدة، يعني كان فعلا البابا يعني كان بيبكي وما كانش ناصب طوله خالص يعني. فهو البابا يعني هو اللي تولى مسألة إبلاغ الشرطة أو كده، لأنه في النهاية مقتل الأنبا بيفانيوس ده يعني ده تهديد للبابا شخصيا.
هنا سكن الأنبا بيفانيوس بلوك 4، بلوك ضمن أكتر من 30 بلوك كلهم نسخة من بعض على شكل حرف L، كل مبنى دورين مقسوم بشكل متماثل لنصين، كل نص وجهته كلها حجارة، وفي النص بطول العمارة في شبابيك خشب لونها سماوي فاتح. بتخيل المسافة ما بين البلوك ونقطة الجريمة قد إيه الأنبا أخد وقت وكان بيفكر فيه. بوصل للنقطة اللي حصلت فيها الجريمة، في مكانها الدير عمل كشك ووضع فيه بعض المتعلقات الشخصية الخاصة بالأنبا المقتول، وصورة له وكتب وورد، كل اللي ممكن يفكرهم بالحادثة وبالأسقف إبيفانيوس. هنا بالضبط انتهت حياة شخص كتير من اللي عرفوه بيقولوا أنه عالم عظيم، غزير العلم وراحب الصدر، وكان له دور كبير في الكنيسة القبطية. بابا توادروس ذكر جزء من الدور ده خلال كلمته اللي قالها في جنازة الأنبا إبيفانيوس.
كان غزير المعرفة، وهذه الكلمة بالحقيقة تنطبق عليه. لم تكن معرفته سطحية، في كل محاضراته وفي دراساته وفي أبحاثه وفي المخطوطات التي قام بتحقيقها كان عميق المعرفة. وكنت أكلفه كثيرا بحضور بعض المؤتمرات ويمثل فيها الكنيسة، وكان كوكبا مضيئا.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
عشان نتخيل الوضع، عام 2012 توفي البابا شنودة بابا الكنيسة المصرية بعد أكتر من 40 سنة من وجوده في المنصب. كان وقتها رجال بابا شنودة مسيطرين على كل المناصب الكبيرة ومواقع اتخاذ القرار داخل الكنيسة، وعلى رأسهم الأنبا بيشوي والأنبا أرامية والأنبا أغاسون، اللي وقتها كانوا بيوصفوا دير أنبا مقار ورهبانه بكلام عنيف بيوصل لاستخدام كلمات مثل الهرطاقة أحيانا. في حوار مع مصر اليوم سنة 2009، الأنبا بيشوي اللي كان معروف بأنه رجل البابا شنودة القوي بيقول:
البابا دائما كان لديه أمل في إعادة رهبان الدير إلى الفكر الأرثوذكسي السليم، وكان لا يحب أن يصدر الأحكام على القمص متى المسكين، ولكنه كان يرد على تعاليمه الخاطئة وأصدر الكتب التي تصحح المفاهيم الخاطئة التي كانت لدى هذا الراهب.
فتلف الأيام سريعاً، وفي عام 2018 يصبح وجه الكنيسة المشرق زي ما البابا توادروس بيوصفه هو الأنبا إبيفانيوس، هو نفسه أحد الرهبان اللي كانوا آخرين شايفينهم محتاجين أن يعودوا إلى الفكر الأرثوذكسي السليم، وهو اللي خلق ببساطة خلاف بيوصف طرفيه إسحاق إبراهيم.
الطياغ اللي بيمثله القديم، الرافض القديم اللي بيمثله أنصار البابا شنودة الراحل البابا شنودة، والطياغ الجديد اللي بيمثله بشكل أو بآخر البابا توادروس أو الأنبا بفنوتوس من أسقف صمالوط، كان الأنبا بيفانيوس رئيس الدير.
خلاف وصل ما بين الطيارين لعداء علني واضح وصريح عبر صفحات الفيسبوك.
فإحنا دلوقتي يعني أمام استقطاب واضح للعيان ما بين الأساقفة القدام الصقور من اللي هم كانوا بيشكلوا الكثير من مراكز السلطة في عصر بابا شنودة، وكان أهمهم الأنبا بشوي طبعا ربنا ينيح روحه وتوفى، وما بين أساقفة تانيين البابا توادروس رسمهم جداد في السنوات بتاعته.
شواهد الخلاف ده متعددة وأكثر من حصرها، ورصدتها لوقت طويل الجرايد والصحف المصرية بشكل علني. فكتبت روزا اليوسف عام 2016 عن ثلاث أساقفة يتآمرون على البابا، وذكرت الأنبا بيشوي والأنبا أرامية والأنبا مكاريوس، وكتب موقع مبتدأ عام 2014 تحت عنوان مبتدأ يكشف محاولات بيشوي وأرامية لتأليب الكنيسة ضد البابا توادروس. وكتبت اليوم السابع الكتائب الإلكترونية تصل الكنيسة، شباب التيار المستنير يطلقون صفحة لمواجهة المعادين للبابا توادروس، وأسقف مغاغة يحذف اسم البابا من صلواته في تحدي جديد. الحرب كانت على المكشوف، وصفحات إلكترونية طلعت من رحم الصقور داخل الكنيسة وسمت نفسها حماة الإيمان، كانت بتهاجم البابا توادروس كل يوم وبتجهر بعدائه والخلاف معاه. ممكن نعدد شواهد كتير تاني، لكن إسحاق إبراهيم بيلخص وبعمق الخلافات ما بين الطيارين.
ويمكن نقدر نقول لو قلنا الاختلاف هنقول في بعض القضايا اللي الاختلاف واضح عليها. جزء من القضايا دي هي جزء اللي علاقة بعلاقة الكنيسة القبطية بالكنائس العالمية أو الدولية.
ليه علاقة الكنيسة القبطية بالكنائس الدولية ممكن تبقى قضية خلافية ما بين طيارين داخل الكنيسة؟ عشان نفهم ده تعالوا نرجع شوية بالزمن. البابا توادروس بعد توليه منصب بابا الكنيسة الأرثوذكسية في مصر سنة 2012 زار الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان لأول مرة بعد جفاء ما بين الكنيستين لسنين طويلة. يعني آخر مرة البابا شنودة زار الفاتيكان كان من حوالي 40 سنة. وسبق للبابا توادروس أنه قال في تصريح تلفزيوني بشكل واضح أن الوحدة ما بين الكنائس أمر في غاية الأهمية بالنسبة له. من هنا بتيجي أهمية الأنبا إبيفانيوس في الصراع ده، بحكم أنه يقدر يقدم الأدلة العلمية والدينية على جواز الوحدة ما بين الكنائس.
الأنبا إبيفانيوس كان أحد أبطال هذه الخلافات، لأنه هو الأنبا إبيفانيوس يا جماعة مشكلته الأساسية أنه هو رجل عالم، فلما كان بيتصدى المسألة لاهوتية أو رعوية أو طقسية أو أي حاجة ما كانش بيتكلم في رأيه، وكان بيجيب حاجات تتعلق بتاريخ الكنيسة وكيف كانت تتصرف الكنيسة في أوقات سابقة، وبيثبت ده بالمخطوطات. فطبعا الأنبا إبيفانيوس كان من أشد المؤيدين لفكرة قبول المعمودية من الطوائف الأخرى.
وأول شيء في ملف الوحدة ما بين الكنائس هو قبول المعمودية، يعني الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية يقبلوا معمودية بعض، والمعمودية هي طقس ديني بيمارس اقتضاء بمعمودية المسيح في نهر الأردن. ومعناها الديني هو أن الشخص بعد ما يتغطس في المية بيبدأ حياة جديدة كمسيحي. والكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية ليهم طرق مختلفة في التعميد، ورغم أن المسألة طقسية لكن دي أول خطوة حقيقية في الطريق للوحدة ما بين الكنائس، فرمزيتها كبيرة والصراع حواليها عنيف.
أصاروا اللي توزينوا المسيحيين ده تلاقيه بقى فيه صور وفيه أشكال من أثار المسيحية القديمة، وبرضه مجرد عدد المجلدات يبين تفصيل الكلام
كأنه شخصية من رواية قديمة. بيخرج أبونا وديد أمين مكتبة مخطوطات دير أنبا مقار من وراء رفوف الكتب، خطواته بطيئة بسبب السن لكن ذهنه حاضر، وهو بيشرح محتويات المكتبة والترجمات والكتب النادرة اللي بتحتويها. أبونا وديد كاثوليكي مش أرثوذكسي، لكنه ترهبن في دير الأنبا مقار من الستينات، ووهب نفسه أو حسب المصطلح الديني جعل نفسه ذبيحة من أجل توحيد الكنيسة الأرثوذكسية القبطية في القاهرة والكاثوليكية في روما. طوال سنين عمل في المكتبة وتتلمذ على يد الأب متى المسكين، وساعد الأنبا إبيفانيوس كتير في أبحاثه ودراساته.
يعني مثلا من ضمن الحاجات مثلا اللي كانت تسير غضب التيار التقليدي جدا يعني على مواقع التواصل، أبونا وديد الكاثوليكي. يعني أبونا وديد راهب عالم بقى جامد جدا، علامة في اللاهوت وبيعرف علوم كتير جدا، ومسك المكتبة الإنجليش جوه دير الأنبا مقار، مش مكتبة اللغات، هي مش فيها كل اللغات. كانوا هم دايما يقولوا ان ده هو اللي هيكسلك الدير والدير هيبقى كاثوليكي وكده. وكان الانبا بيفانيوس بيقدم له كتب كتير ويقدمه في كتب كتير لان هما الاثنين على نفس الدرجه من العلم والوعي والمعرفه.
في رحلتي داخل الدير بوصل للمضيفة، بناكل ملوخية ناشفة ولحمة وبنشرب شاي بالنعناع. في رهبان بيستقبلوا ضيوفهم ويضيفوهم، محبة للجميع. صورة الأب متى المسكين وصورة الأنبا إبيفانيوس متعلقة على الحيطة بحجم كبير، وكأنهم بيرعوا المكان. من سنتين كانت صورة الأب متى المسكين بس المتعلقة، وهنا في المضيفة يوم مقتل الأنبا إبيفانيوس حصلت التحيات وسؤل بعض الرهبان عن أسباب الغضب من الأنبا إبيفانيوس، وكان رد متكرر إنهم غضبانين منه بسبب سفره المتكرر وإهماله للدير. قبل مرور سنة على ترسيمه رئيساً لدير الأنبا مقار عام 2013، سافر الأنبا إبيفانيوس لأول مرة كمندوب للبابا تودروس لحضور مؤتمر دولي في بلجيكا. المؤتمر كان عنوانه السلام في المستقبل. وقبل ما تمر سنة سافر تاني وتالت ورابع ومرات عديدة بعدها لمؤتمرات مختلفة ومتنوعة، معظمها كان بيتكلم فيها عن علاقة الكنيسة القبطية بالكنائس العالمية، وألقى في كل واحد منهم كلمة مختلفة. ومرات كتير كانت الكلمة عن الأب متى المسكين، زي الجزء ده من خطبته في مؤتمر في إيطاليا عام 2016.
لقد آمن الأب متى المسكين أن الوحدة المسيحية يمكن أن تتحقق ليس عن طريق الحوار المسكوني بالدرجة الأولى، ولكن عن طريق قديسي كل كنيسة الذين بصلواتهم وسيرتهم سوف يلهمون قادة الكنائس ما يعينهم على إتمام الوحدة.
في عام 2016 سافر الأنبا إبيفانيوس للمشاركة في جلسة نظمتها مؤسسة اسمها برو أوريانيتي، اللي بتعرف نفسها على الموقع الإلكتروني بتاعها بأنها مؤسسة تأسست عام 1964 للتغلب على الانقسام ما بين الكنيسة الرومانية الكاثوليكية والكنائس الشرعية. في المؤتمر ده قدم الأنبا إبيفانيوس ورقة علمية بحثية اشتغل عليها بنفسه في مكتبة دير أنبا مقار بعنوان نحو الشراكة الكاملة. اتكلم فيها عن 6 خطوات أساسية للمضي قدما في الوحدة ما بين الكنائس، واختتمها بتقييمه الشخصي اللي قال فيه حسب نص الكلمة اللي معانا:
على الصعيد الشخصي فإني أرى أنه ربما أكبر معوق للوحدة بين الكنائس هو عدم الرغبة في الوحدة لدى الأشخاص المسؤولين عن الحوار. ربما يكون لهؤلاء الأشخاص تخوف من هيمنة بعض الكنائس القوية على الكنائس الأقل مقدرة، فالتاريخ مليء بالصراعات التي لا نجد مبررا أو تفسيرا منطقيا لها الآن. العالم المسيحي ينتظر أن يرى هذه الوحدة، وهم يشعرون أن رجال الكنيسة هم أكبر معوق لهذه الوحدة. فنرجو أن تتغير هذه الصورة، وأرجو أن نفرح قلب المسيح بهذه الوحدة التي طلبها في المستقبل القريب وليس بعد أجيال طويلة.
بيفضل السؤال: مين يا ترى الأشخاص المسؤولين اللي كانوا أكبر معوق للوحدة ما بين الكنائس زي ما بيقول الأنبا إبيفانيوس؟
وكما تقولون أنتم
مصر أم الدنيا.
ده البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية خلال كلمة ألقاها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل 2017 في بداية زيارته التاريخية لمصر. وكان في استقباله في المطار من بين آخرين الأنبا إبيفانيوس ورئيس الوزراء وقتها شريف إسماعيل.
الآن يتقدم تصل مقدمة الموكب الخاص ببابا الفاتيكان. أهلا بابا الفاتيكان في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. بابا الفاتيكان الذي رفض أن يركب سيارة مصفحة. بابا الفاتيكان الذي أصر على أنه في مصر السلام قضاء الهام والتاريخي الذي يحمل أكبر قيادتين مسيحيتين في العالم.
زار بابا الفاتيكان الكنيسة المصرية ووقع اتفاق لتوحيد المعمودية زي ما نقل التلفزيون الرسمي المصري وقتها، في خطوة أولى ضخمة نحو الوحدة ما بين الكنائس اللي كان بيحلم بيها الأنبا إبيفانيوس.
تم توقيع أو تجهيز ما يشبه الاتفاق ما بين الكنيستين على أن يبقى فيه اعتراف متبادل بالمعمودية. قصة بدأت أن مع انقسام المسيحية وانقسام الكنائس أن ما بقاش فيه اعتراف، وأن كل كنيسة شايفة الكنيسة التانية على خطأ، وأن هي كنيسة هرطوقية أو كنيسة بتخالف تعاليم المسيح.
لكن هجوم عنيف ومتزامن بدأ على الاتفاقية فورا بقيادة من الحرس القديم، زي الهجوم اللي شنه الأنبا أغاسون أحد رجال بابا شنودة على بابا تودروس في موقع الأباط المتحدون.
ففوجئنا أنه قداسة البابا عايز يعمل اتفاق مع الكاثوليك حول الاعتراف بمعمودياتهم، مع العلم الموضوع ده عرض على المجمع المقدس سنة 2014 ورفض بالإجماع في اللجان الفرعية. فتصورنا أنه الموضوع ده تقفل. فوجئنا أنه فيه اتفاقية بتتم من وراء المجمع المقدس، فإحنا لا نقبل إطلاقا بعد احترامنا وتقديرنا لقداسة البابا ده أبونا الكبير، لا نقبل إطلاقا اتفاقية تتم مع كنيسة خارج المجمع المقدس. من حق قداسة البابا يقترح ما يخص الإيمان، لكن ليس من حقه أن يقرر أمر مصيري يمس الإيمان والعقيدة بدون المجمع.
للأسف قبل الزيارة على طول تم تسريب الاتفاق للإعلام، وشن عدد من الأساقفة الكنيسة اللي بينتموا لبنقسين للتيار المتشدد أو للتيار الأنبا شنودة أيا ما كانت التسمية، هجوم عنيف على البابا وعلى عدد من الأساقفة. كان من نتيجته أن تحول الاتفاق إلى إعلان نوايا، وأن احنا بنقول أن احنا عاوزين بعد نهاية بعد.
وطبعا الهجوم لم يتوقف عند البابا تودروس، لكنه كمان شمل الأنبا إبيفانيوس.
عايز أسأل بعد كده نيابتك عن تعليقك على ما يروجه مجموعة المستنيرين الجدد اللي هي للأسف يعني عرف عنها أن هي تتحالف على استعداد أن هي تتحالف مع أي حد، وبتتهم أبناء الكنيسة الأرثوذكسية الحريصين والمتمسكين بإيمانهم وعقيدتهم الأرثوذكسية بتتهمهم بالتشدد والتطرف نوعا ما.
القديس يوحنا الرسول قال على اللي غير في إيمان الكنيسة لا تقبلوه في البيت ولا تسلموا عليه، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. في فرق بين التمسك والتشدد، احنا متمسكين انما غير مفرطين.
تراجع البابا تودروس عن الاتفاق على توحيد المعمودية، وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة ان الاتفاق اللي نقله التلفزيون المصري ونقل مراسم توقيعه كان مجرد اعلان نوايا، وتأجل الخلاف الى المجمع المقدس الكيان اللي بيضم البابا وكل الأساقفة واللي بيلجأ له الصقور دايما وبيستندوا إليه في تمرير أو رفض أي قرارات تتعلق بمسائل الكنيسة التنظيمية أو الإيمانية. الخلافات المتكررة ما بين طيار الصقور والبابا تودروس ومن وراءه الأنبا إبيفانيوس ما انتهتش. في نوفمبر 2017 بعد 7 شهور من زيارة بابا الفاتيكان، عاد الخلاف أشد مما كان لما قدم الأنبا إبيفانيوس دراسة لاهوتية دافع فيها عن توحيد المعمودية ودلل على رأيه بحجج تاريخية وعقائدية. في المقابل كمان قدم الصقور دراسات بترفض فكرة قبول المعمودية. اشتد الخلاف واضطرت الكنيسة إنها تعلن على لسان المتحدث الرسمي إن المجمع المقدس مش هيعمل جلسة عامة كما جرت العادة، لأن المجمع المرة دي لم يتفق على توصيات.
حصلت خلافات يعني كبيرة جدا جوه المجمع، للحد الذي دعا الكنيسة إلى تأجيل إصدار القرارات للمجمع اللي بعده. هو المجمع يعقد مرتين في السنة، المرة اللي كانت هتطلع القرارات دي بعد زيارة بابا الفاتيكان ما طلعوش قرارات، رحلوها للي بعده.
أحد حضور المجمع المقدس فضل عدم كشف عن هويته، قال إن الأنبا إبيفانيوس بشكل واضح اتقال له بين أحد الجلسات لو ما سكتش هنكسر لك دماغك.
كان احتياج للأنبا تودروس إنه يكون حد جنبه من هذه النوعية، وأتصور إنه واحد من أسباب اغتياله هو اغتيال عقل البابا، إذا جاز هذا التعبير. يعني أنا بحاول أجيب مصطلح يعني يخف شوية من الكلام. فإحنا قدام جريمة لم تكن أبداً فكرة إنه حد استبعد من مصدر رزقه أو من مصدر دخله.
ده رأي المفكر القبطي كمال زاخر في الوقت اللي بيستبعد فيه أقباط كتير داخل وخارج الكنيسة أن يكون الخلاف الشخصي هو السبب في اغتيال الأنبا إبيفانيوس. المثير إن سيناريو الخلاف الضخم ده خارج حدود الدير ما كانش خافي على النيابة أثناء التحيات، وزي ما ذكرنا الحلقة اللي فاتت أكتر من راهب أشار للخلافات دي.
ما طبيعة ما تناهى إلى سمعك بشأن هذه الخلافات؟
أنا بتكلم إن في جهات خارجية من برة الدير هي اللي مختلفة مع الأنبا إبيفانيوس في فكره، ومن مصلحتها إن حاجة زي دي تحصل.
أيوة، في خلافات، في خلافات على السلطة منهم الراهب زينون، وخلافات أخرى مع أساقفة منهم الأنبا أرمية.
لكن المدهش إن النيابة اللي حققت مع 120 راهب كانوا داخل أسوار الدير لما وقعت الجريمة ما حققتش مع أي حد من الأساقفة الكبار اللي من خارج الدير، واللي وردت أسمائهم في التحقيقات باعتبارهم عندهم خلافات مع الأنبا إبيفانيوس. ومثير كمان إنها ما حققتش أصلاً في كل الخلافات دي باعتبارها طرف خيط، ولا طرحت في أي سيناريو احتمال إنهم يكونوا حرضوا على قتله. طبعاً كل ده تركنا بسيناريو واحد بس، وهو إن القتل حصل بسبب خلاف شخصي داخل الدير، وعلى إثر ذلك تم القبض على راهبين متهمين أشعية وفلتاوس، وتمت محاكمتهم سريعاً بشكل يؤدي إلى قفل القضية بأسرع وقت، ومنع التواصل معاهم طول وقت المحاكمة تقريباً باستثناءات بسيطة. وده كله هنبحث فيه بالتفصيل الحلقات الجاية. بقف قدام الكنيسة اللي كان بينتظر فيها الجميع الأنبا إبيفانيوس يوم ما اتقتل، وهو على بعد دقايق بينزف حتى الموت. بنزل درجتين السلم الرخام وبمر من الباب الخشبي الأثري إلى داخل الكنيسة. بقف قدام لوحة كبيرة عليها أسماء 50 شهيد، 49 منهم القصة الدينية بتقول إنهم استشهدوا دفاعاً عن الدير سنة 444 ضد عرب البادية اللي كانوا عايزين ينهبوه. أما الشهيد رقم 50 واللي انضاف على اللوحة حديثاً اسمه أنبا إبيفانيوس. إلى اللقاء في الحلقة الثالثة من بودكاست أحرز. كنا معاكم من الإعداد والكتابة والتقديم أنا أحمد رجب، من التحرير والهندسة الصوتية فريق صوت، تأليف الموسيقى الأساسية بدر الهليلات، كل الاقتباسات من تحيات النيابة أديناها صوتياً مع الالتزام بالنصوص الوردة في التحيات حرفياً. انتظرونا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من سلسلة حكاية الراهب، وإذا مش قادرين تستنوا اشتركوا بصوت بلس عشان تسمعوا الحلقات كلها من النهاردة. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.